الرحمن الرحيم.
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون.
وحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم الإعداد العلمي في القرآن الكريم للدكتور زغلول النجار.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله وأحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، أيها الأحباب، في كل إشارة إلى القرآن الكريم لا بد لنا من التأكيد على أنه كلام الله الموحى به إلى خاتم أنبيائه ورسله والمحفوظ بين ذكرتي المصحف الشريف بنفس اللغة التي أوحي بها، اللغة العربية، محفوظا بحفظ الله كلمة كلمة وحرفا حرفا، تحقيقا للوعد الإلهي الذي قطعه ربنا تبارك وتعالى على ذاته العلية، فقال عز من قائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومجرد حفظ القرآن الكريم على مدى 14 قرنا أو يزيد بهذه الدقة البالغة، لم يضف إليه حرف واحد ولم ينتقص منه حرف واحد، أمر ملفت للنظر، وهو من أكبر دلالات الإعجاز لهذا الكتاب الخالص. وقد حاول أعداء الله مرات بعد مرات تشويه هذا الكتاب بتزوير القليل من ألفاظه، أدوات النفس مثلا أو أدوات الإثبات، وسرعان ما تكتشف هذه المحاولات وتدمر في الحال، تحقيقا لهذا الوعد الإلهي الذي قطعه ربنا تبارك وتعالى على ذاته العلية. وأنا دائما أسأل من أصحاب الديانات الأخرى: أليست التوراة وأليس الإنجيل وليس الزبور من وحي السماء؟ والجواب نعم. لماذا حفظ القرآن الكريم ولم تحفظ هذه الصور من صور الوحي السابقة؟ والجواب في غاية البساطة أنه ليس بعد محمد صلى الله عليه وسلم من رسول، وليس من بعده من نبي. ولولا قدر الله حصل أن هذا القرآن قد فقد أو تعرض لما تعرضت له الكتب السابقة من التشويه والتغيير والتحريف، ما كان لله على الناس من حجة. وربنا تبارك وتعالى أعدل العادلين، لا يحاسب الناس إلا بعد إنذارهم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلمحة الإعجاز الأولى في كتاب الله هي حفظه بهذه الدقة البالغة بنفس لغة الوحي التي أنزل بها، محفوظا بحفظ الله كلمة كلمة وحرفا حرفا، في الوقت الذي تعرضت فيه كل صور الوحي السابقة إما للضياع التام أو لقدر من التشويه والتحريف والتبديل الذي أخرجها عن إطارها الرباني وجعلها عاجزة عن هداية البشرية. في الحديث الصحيح يخبرنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى من رحمته بعباده أرسل أكثر من 300 رسول، 315 رسولا، وأرسل أكثر من 120 ألف نبي. أين هذه الرسالات السابقة؟ لا وجود لها. لا يستطيع إنسان أن يدعي أن صحف إبراهيم موجودة، أو أن توراة موسى موجودة، أو أن زبور داود موجود، أو أن إنجيل عيسى موجود. هذه الكتب كلها إما قد فقدت بالكامل أو نقلت من لغات الوحي إلى لغات أخرى، وتعرضت في خلال هذا النقل إلى قدر هائل من التحريف والتبديل والتغيير الذي أفسدها إفسادا عظيما وجعلها عاجزة عن هداية البشرية. وهنا يتضح فضل القرآن الكريم وميزته عن كل الكتب. نعلم أيضا أن كل نبي وكل رسول قد آتاه الله تعالى من المعجزات ما يشهد له بالنبوة وما يشهد له بالرسالة، وأن المعجزات الحسية حجة على من رآها، ولذلك كانت معجزة المصطفى صلى الله عليه وسلم هي هذا القرآن الذي يضم إلى نهاية الوجود حجة بالغة على العباد، معجزة لا تنتهي ولا تنقضي، كما وصفه المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما قال عن القرآن الكريم أنه لا تنتهي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرب. ونعلم أن كل نبي وكل رسول قد أوتي من المعجزات مما تميز به أهل عصره، فموسى عليه السلام جاء في زمن كان السحر قد بلغ فيه مبلغا عظيما، فآتاه الله تعالى من العلم ما أبطل به سحر السحرة. وعيسى عليه السلام جاء في زمن كان الطب قد بلغ فيه مبلغا عظيما، فأعطاه الله تعالى من العلم ما تفوق به على طب أطباء عصره. وسيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعث في أمة كان أعظم ما تميزت به الفصاحة والبلاغة وحسن البيان، فآتاه الله تعالى القرآن يتحدى هذه الأمة وهي في قمة من قمم الفصاحة والبلاغة وحسن البيان أن يأتوا بقرآن مثله، أو أن يأتوا بعشر سور مفتريات من مثله، أو حتى بسورة واحدة من مثله، ولا يزال هذا التحدي قائما دون أن يستطيع عاقل أن يقول نعم لقد استطاع أن أكتب سورة من مثل سورة القرآن الكريم. في العام الماضي كانت هناك محاولة يائسة على شبكة المعلومات الدولية وضعها نفر من أعداء الله تحت عنوان سورة لايك، سورة من مثله، وضعوا 10 سور ويدعون أنهم استطاعوا أن يبارزوا القرآن في الصياغة، والذي يقرأ هذه السور التي وضعت باللغة العربية وناطقة بالعربية بالحروف الأجنبية ثم مترجمة إلى اللغة الإنجليزية، من يقرأ ذلك يدرك تمام الإدراك أنها مهزلة ليست على أي مستوى من مستويات التحدي الذي جاء القرآن ليتحدى الناس به. حاولوا أن يقلدوا صياغة القرآن الكريم فجاء فجعا رقيقا مريضا لا يدعو إلى فضيلة ولا إلى مكرمة من مكارم الأخلاق، فجعا مريضا لا يحتوي على حقيقة علمية ولا على دعوة فاضلة ولا إلى سمو من سمو الأخلاق. ورددت على هذه المحاولة بمقال في 38 صحيفة باللغتين العربية والإنجليزية فأزيلت هذه الصفحة من عتبة المعلومات الدولية. معجزة المصطفى صلى الله عليه وسلم هي هذا الكتاب الخاتم على تعدد معجزاته صلى الله عليه وسلم في حياته الشريفة. وقد تخيل الأقدمون أن المعجزة في القرآن الكريم هي في نظمه، ونحن نعترف أن نظم القرآن الكريم معجز. فالقرآن ليس شعرا وليس نثرا، ولكنه نمط من الصياغة العربية لم تعرفه العرب من قبل. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسمي سورة الرحمن يسميها عروس القرآن لهذا النغم الجميل الذي تنتهي به آيات هذه السورة الكريمة. والقرآن كله معجز، ونحن نعترف أن نظم القرآن معجز. فكبار البلغاء والفصحاء في وقت التنزيل ممن أسلموا وممن لم يسلموا اعترفوا بأن هذا القرآن معجز في صياغته، معجز في بيانه ونظمه. وقد أفاض الأقدمون في قضية الإعجاز البياني للقرآن الكريم، ولكن هذا الإعجاز يفهمه العرب في زمن نزول القرآن الكريم، لأن كثيرا من العرب في هذه الأيام للأسف الشديد قد فقدوا الحس اللغوي ولا يستطيعوا أن يستشفوا مدى الجمال ومدى الروعة في آيات القرآن الكريم، هذه الصياغة المعجزة باللغة العربية التي لم يستطع العرب أن يأتي بشيء منها وهم في قمة من الفصاحة والبلاغة وحسن البيان. ومع اعترافنا بأن نظم القرآن معجز، إلا أننا نؤمن بأن القرآن الكريم له رسالة، والرسالة المحتوى أهم من الإطار، النظم إطار، أما محتوى الرسالة هو رسالة القرآن الأساسية. ورسالة القرآن هي الدين بركائزه الأربع الأساسية: العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات. وإذا نظرنا في كل أمر من هذه الأمور أدركنا تمام الإدراك مدى إعجاز القرآن الكريم. لا أنسى أستاذا سنديا في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن من الله تعالى عليه بالإسلام وقف في يوم من الأيام اسمه جاري نمر وقف في يوم من الأيام يخاصم جمعا من المسلمين من أمثال حضراتكم فقال يا أيها المسلمون لو أدركتم فضل ما عندكم على ما عند غيركم لسجدتم لله شكرا أن أنبتكم من أصلاب مسلمة ورباكم في محاضن مسلمة ومن عليكم بهذا الدين لو نظرتم إلى مدلول الألوهية النبوة الرسالة البعث الحساب الجنة النار عندكم وعند غيركم لسجدتم لله شكرا أن جعلكم مسلمين لأن هذه المفاهيم عند أصحاب الديانات الأخرى مفاهيم هزيلة مفاهيم لا يرتضيها العقل السوي ولا المنطق السليم الركيزة الثانية للدين هي العبادة وكل أمر من الأمور التعبدية في الإسلام له حكمته البالغة والعبادة مفهومها اللغوي هي قمة الخضوع لله بالطاعة ولا يوجد طاعة بغير أوانه فإذا لم تلقى العبد من الله بيانا ربانيا خالصا لا يداخله أدنى قدر من الطور البشري كيف نعبد هذا الخالق العظيم لا يجدي في ذلك أي اجتهاد ولذلك أنا أسأل كثيرا من أصحاب الديانات الأخرى عن عباداتهم التي تدعوها أسأل النصارى هل كان عيسى لديه كنائس ككنائسكم يقولون لا إنه كان يتعبد مع عبد اليهود هل كان لديه سلطان كسلطانكم يقولون لا هل كان لديه تماثيل كتماثيلكم لا ترانيم كترانيمكم وأورج وموسيقى كموسيقاكم لا كان لديه النبيذ يشرب والبسكويت يؤكل على المذبح ليمثل دمه وجسده لا من الذي ابتدع لكم ذلك يقولون رجال الكنيسة كيف تضمنون أن الله تعالى سيقبل هذا النمط من العبادة لا جواب نفس الشيء مع غيرهم من أصحاب الديانات الأخرى ولذلك كل أمر تعبدي في الإسلام إذا نظر إليه الإنسان نظرة باطرة أدرك تمام الإدراك مدى الإعجاز في كل أمر تعبدي افترضه ربنا تبارك وتعالى علينا الركيزة الثالثة للدين هي الأخلاق وأذكر أن أستاذا مسلما من علماء الأزهر الشريف ذهب إلى السربون الدكتور محمد عبد الله دراز عليه رحمة الله ليقوم بعمل رسالة الدكتوراه فاختار موضوعا لرسالته دستور الأخلاق في القرآن الكريم ولا تزال هذه الرسالة التي تمت في الثلاثينات من القرن الماضي طابعة على أرفف جامعة السربون ما اطلع عليها عاقل إلا وأسلم أو احترم هذا الدين لأن الدستور الأخلاقي لا تطيقه القدرة الإنسانية مع إيماننا بأن الله تعالى قد فطر الناس على حب مكارم الأخلاق إلا أن هذه الفطرة الربانية لا تكفي وحدها لكي تمكن الإنسان من أن يضع لنفسه دستورا أخلاقيا إذا وكل الدستور الأخلاقي بصناعة الناس إما أن يجعلوها ضيقة حرجة لا تطيقها القدرة الإنسانية أو واسعة فضفاضة تضيع في سعتها كل قيمة أخلاقية ولذلك إذا نظرنا إلى دستور الأخلاق في القرآن الكريم شهدنا أن القرآن كلام الله وأن هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم كان موصولا بالوحي معلما من قبل خالق السماوات والأرض الركيزة الرابعة للدين هي المعاملات ونعلم جميعا أن فقه المعاملات هو أوسع أبواب الفقه اتساعا في الإسلام لأن المعاملات تقتضي حقوق الآخرين وربنا تبارك وتعالى قادر على أن يعفو عن تقصير أي منا شاء له الهداية أن يعفو عن تقصيره في حق من حقوق الله أما حقوق العباد إما أن تسدد في هذه الحياة أو أن تقتص في الآخرة وأذكر دائما سؤال المصطفى صلى الله عليه وسلم في جمع من الصحابة حينما قال عليه الصلاة والسلام أتدرون من المفلس قالوا يا رسول الله من لا دينار له ولا دمر فيرد المصطفى صلى الله عليه وسلم على الفور يقول لا المفلس من أتى الله يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج وقد سب هذا وأكل مال هذا ونال من عرض هذا فيؤخذ من حسناته وتسدد هذه الديون لأنه لا يملك شيء في الآخرة إلا حسناته فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم وطرح على ميزانه فكب في النار وأذكر أن كل قضية في فقه المعاملات اطلع عليها عاقل من غير المسلمين إلا وكان سببا في دخوله الإسلام كنت في جولة في أوروبا الشهر الماضي أمضيت أسبوعين في بريطانيا وأسبوعين في ألمانيا وأسبوعا في سويسرا ولقيت في مدينة هامبورغ الألمانية طبيبة ألمانية أسلمت بكتاب الحلال والحرام ترجم إلى اللغة الألمانية وشاء الله أن يقع هذا الكتاب في يدها وكان سببا في إسلامها وتقول هذه المرأة والله ما زال بخاطري أمر من الأمور إلا وجدت إجابته في هذا الكتاب، وهي تحب الدكتور الحراوي حبا شديدا ولم تلقاه أبدا لمجرد تأثرها بقراءة كتاب الحلال الحرام في ترجمة. لذلك نقول أن صلب الدين ركيزة العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات في القرآن الكريم إذا نظر إليها عاقل شهد بأن القرآن كلام الله، وأن هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم ما كان ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وليس الوقت يتسع لأعرض بشيء من ذلك، ولكن قضيتي معكم غير ذلك. القرآن الكريم يحوي بالإضافة إلى رسالته الأساسية كثيرا من القضايا، استعراض للأمم السابقة أمة بعد أمة كيف تعاملت مع رسولها وكيف تعاملت مع وحي ربها، ماذا كان جزاؤها ثوابها أو عقابها، في دقة بالغة. والكشوفات الأثرية تؤكد صدق القرآن الكريم في كل قضية من هذه القضايا. ولا أمل أن أنصر أن التاريخ والمؤرخون في زماننا ما كانوا يعلمون شيئا عن قوم عاد مثلا، والقرآن يتحدث عن قوم عاد بإفاضة شديدة، أين كانت إرم وأين عاش قوم عاد لا يعرفون التاريخ عنها شيئا. ففي رحلة رحلات الفضاء زود الأمريكيون مكوك الفضاء بجهاز رادار له قدرة اختراق للتربة إلى 10 أمتار، فحينما مر بالربع الثالث صور تحت الرمال السافية مجرى لنهرين جافين يتحرك أحدهما من الغرب إلى الشرق والآخر من الجنوب والشمال، فاستهوى ذلك العلماء الأمريكان. الربع الثالث منطقة من أكثر مناطق الأرض سحولة وجفاف كانت تجري بها أنهار، فزودوا المكوك في رحلة تالية بجهاز رادار له قدرة اختراق أكبر، فصور مجرى النهرين الجافين بتفرعاتهما كاملة، وصور هذين النهرين يصبان في بحيرة في جنوب شرق الربع الثاني يزيد قطرها عن 40 كيلومترا، وصور بين ضفاف مصبي النهرين وعلى ضفاف البحيرة عمرانا لا تعرف البشرية شيئا مثله. فجمع علماء التاريخ وعلماء الأديان وعلماء الآثار وسألوهم ماذا يمكن أن تكون هذه الآثار، فأجمعوا أنها إرم التي جاء ذكرها في القرآن الكريم، وبدأوا تقريرهم بسم الله الرحمن الرحيم إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. في أحد مؤتمرات الأعجاز في إندونيسيا في بندونغ تناول أحد الحضور موضوع الأعجاز التاريخي للقرآن الكريم، وكان استعراضه شيء يهز القلب. لم تكن أمة العرب أمة تدوين أمة توفيق، من الذي علم محمدا صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمم أمة بعد أمة؟ قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، أصحاب الرس، أصحاب الأيكة، قوم تبع، قوم فرعون، إلى آخر هذه الأمم التي ذكرها القرآن الكريم بدقة بالغة. ونحن نعلم أن ذكر القرآن الكريم لهذه الأمم لم يأتي من قبيل الاستعراض التاريخي، وإنما جاء من قبيل الاعتبار لما حدث للأمم السابقة. ويحتوى هذا الأمر تحت ما يسمى بالإعجاز التاريخي للقرآن الكريم. القرآن الكريم يخاطب النفس الإنسانية فيحركها من أعماقها كما لا يحركها خطاب آخر، ويحتوي علماء النفس هذا الأمر تحت ما يسمى الإعجاز النفسي للقرآن الكريم. وهناك الإعجاز التربوي، الإعجاز الأخلاقي، قضايا كثيرة لا يستطيع الإنسان أن ينظر إلى هذا الكتاب العظيم من أي زاوية من الزوايا إلا ويعترف بأنه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. القرآن الكريم بالإضافة إلى هذا الزخم يحوي إشارات إلى الكون ومكوناته. يحصي علماء التفسير أكثر من 1000 آية صريحة تتحدث عن أشياء هذا الكون، السماوات، الأرض، الشمس، القمر، النجوم، الكواكب، البروج، الرعد، البرق، المطر، الظل، كثير من النباتات وثمارها، كثير من الحيوانات ومنتجاتها، مراحل الجنين في الإنسان. ونعلم تمام العلم أن هذه الآيات التي تسمى بالآيات الكونية لم تأتي من قبيل الإخبار العلمي المباشر، لأن الله تعالى يعلم بعلمه المحيط أن العقل الإنساني لا يستطيع أن يستوعب كليات الأمور دفعة واحدة. العقل الإنساني محتاج إلى التجريب والمشاهدة والاستقراء حتى يستطيع أن يبني فكرة سليمة عن أمر من الأمور. أما إلقاء كليات الأمور له دفعة واحدة فلا يقوى العقل الإنساني على شيء من ذلك. ولذلك نقول أن الآيات الكونية في القرآن الكريم جاءت كلها في مقام الاستشهاد على قدرة هذا الخالق العظيم في إبداعه لخلقه، وعلى قدرة هذا الخالق العظيم على إثناء ما أبدع من خلقه، وعلى قدرته سبحانه وتعالى على إعادة هذا الخلق من جديد. ولكن هذا كلام الله الخالق، فلا بد أن تكون هذه الآيات حقا مطلقا. وكما تفضل سعادة الأخ الأستاذ عبد الرحمن من قليل، لو أن المسلمين وعوا هذه الحقيقة لسبق الأمم الأخرى في الوصول إلى العديد من حقائق هذا الكون، ولكننا قصرنا تقصيرا عظيما في حق كتاب الله وفي حق سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نحن نحيا الآن في زمن العلم، زمن توفر فيه للإنسان من المعرفة بالكون ومكوناته ما لم يتوفر له من قبل على الإطلاق. ولذلك نقول أن هذه الآيات الكونية تصبح في هذا الزمن الذي يقول عنه العلماء أن المعرفة العلمية فيه تتضاعف مرة كل 5 إلى 6 سنوات، وأن تقنيات هذه المعرفة تتجدد بالكامل مرة كل 3 سنوات. زمن العلم والتقنية الذي نعيشه تصبح هذه الآيات الكونية من أبلغ وسائل الدعوة إلى القرآن الكريم وإلى سنة هذا النبي الخاتم في هذا الزمن الذي فتن الناس فيه بالعلم ومعطياته فتنة كبيرة. تساءل الأقدمون عن هذه الآيات الكونية، هل يمكن أن تكون هذه الآيات من جوانب الإعجاز في القرآن الكريم؟ والجواب بالقطع نعم، بالنسبة لنا كمسلمين على الأقل، لأننا نؤمن أن هذا كلام الله الخالق الذي أبدع هذا الكون بعلمه وحكمته وقدرته. ولكن لم تكن المعارف العلمية في الأزمنة القديمة كافية لكي يستطيع العالم أو المفسر أن يستخلص شيئا من الإعجاز العلمي من هذه الآيات الكونية، وإن كانوا يؤمنون بأنها حق مطلق لأنها بيان الله الخالق. واختلف الناس في قضية الإعجاز العلمي، هل تجوز أو لا تجوز، هل يصح لنا أن نعرض كلام الله سبحانه وتعالى على كلام البشر، البشر بكل ما لهم من نقص وعدم كمال. ووقف علماء التفسير موقفين متعارضين، أحدهما يرفض تماما فكرة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، والآخر يؤيد هذه الفكرة لما رأى لها من مزايا كثيرة في إقناع الناس في هذا الزمن بصدق القرآن الكريم وصدق هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. وأقول أيها الأحباب، إن خوف علماء الشريعة من توظيف المعارف العلمية للاستشهاد على إعجاز القرآن الكريم كان له في القديم مبررات، لأن العلم في القديم لم يكن يستطيع أن يبرز هذه الجوانب إبرازا موثقا توثيقا صحيحا، لأن العلم له طبيعة تراكمية، يعني كل ما زادت ملاحظات الإنسان في الكون كلما استخلص سنن الله بطريقة أفضل. والرؤى الجزئية في نهاية القرن 19 وبداية القرن 20 كان سببا في إلحاد أهل الغرب وبعدهم عن الدين، ليس لأن العلم يدعو إلى ذلك، ولكن لأن العلم بدأ في الغرب بمفاصلة بينه وبين رجال الكنيسة، وانتهت المعركة بانتصار العلماء ففاصلوا بينهم وبين الغيبيات وفاصلوا بينهم وبين الأديان. أقول أيها الأحباب، نحن أمام قضيتين مختلفتين تماما، قضية التفسير العلمي للقرآن الكريم وقضية الإعجاز العلمي للقرآن الكريم. في التفسير العلمي للقرآن الكريم لا أرى حرجا على الإطلاق أن توظف الحقيقة العلمية ويوظف الفرض ويوظف النظرية، لأن التفسير محاولة بشرية لحسن فهم دلالة الآية القرآنية، والذين فسروا باللغة أصابوا وأخطأوا، والذين فسروا بالتاريخ أصابوا وأخطأوا، والذين فسروا باجتهاداتهم الشخصية أصابوا وأخطأوا، ولا ينسحب هذا الخطأ على دلالة القرآن الكريم أبدا، لأن التفسير يبقى محاولة بشرية لحسن فهم دلالة الآية القرآنية. أما الإعجاز العلمي للقرآن الكريم فهو موقف تحدي نريد به أن نقول للناس كافة مسلمين وغير مسلمين أن هذا القرآن الذي نزل على نبي أمي صلى الله عليه وسلم قبل أكثر من 1400 سنة يحوي من حقائق هذا الكون ما لم يستطع الإنسان أن يصل إلى فهم شيء منه إلا منذ عشرات قليلة من السنين. وفي موقف التحدي هذا لا يجوز لنا أن نستخدم إلا القطعي من الأمور، الحقائق القطعية الثابتة التي لا رجعة فيها، لأني لو وظفت في موضوع الإعجاز نظرية ثم انهارت النظرية ارتد الأمر علي وهدمت قضيتي بنفسي، إذا وظفت فرضا من الفروض ثم انهار هذا الفرض وثبت بطلانه ارتدت القضية على رأسه. ولذلك نقول لابد أن نميز بين التفسير العلمي للقرآن الكريم والإعجاز العلمي للقرآن الكريم. والتفسير العلمي يقصد به أن ننعزل بالقرآن الكريم عن قضايا العقل، لأن القرآن كما وصفه المصطفى صلى الله عليه وسلم يتجدد مع تجدد الأزمنة، لا تنتهي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد، وأنه معجزته الباقية صلى الله عليه وسلم، وأنه يسبق ويحوي كل المعارف الإنسانية مهما اتسعت دوائر المعرفة الإنسانية. والأضرب لكم نموذجا على التفسير، يعني أنا لا أقول أن جهود المفسرين القدامى تترك أبدا. المفسرون القدامى بذلوا أقصى ما يستطيعون لخدمة القرآن الكريم، ولكن لا يجوز لنا أن نحيا أبدا الظهر على جهود المفسرين القدامى. يجب أن ينثر من كل جيل من أبناء هذه الأمة نفر من المسلمين يتزودون بالأدوات اللازمة للتعرض لتفسير كلام الله رب العالمين. وهذه العدة تحوي فيما تحوي إلماما باللغة العربية ومفرداتها وقواعدها وأساليب التعبير فيها وضوابطها، إلمام بأسباب النزول، إلمام بالناسخ والمنسوخ، إلمام بالمأثور من تفسير المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإلمام بجهود المفسرين من عهد الصحابة إلى يومنا هذا. وهي مسؤولية كبرى، مسؤولية عظيمة وشرف كبير أن يتعرض المسلم لحسن عرض كلام الله على الناس جيلا بعد جيل وأمة بعد أمة، حتى لا تنعزل هذه أمة عن عصرها. وأذكر لكم أن هناك آيات كثيرة في القرآن الكريم لا يمكن فهمها فهما صحيحا إلا في ضوء المعارف العلمية الحديثة. الآيات التي ترتبط بالدين وبقواعده الأربع الأساسية، العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات، جاءت في صياغة محكمة بسيطة يفهمها أهل كل جيل، يفهمها المسلم مهما كانت ثقافته. أما الآيات الكونية فجاءت بصياغة عجيبة، صياغة رقيقة لطيفة مبهرة يفهم منها أهل كل عصر معنى معينا، وتظل هذه المعاني تتسع باتساع دائرة المعرفة الإنسانية في تكامل لا يعرف التضاد. والقرآن الكريم بنفسه يخبرنا بأن هذه الآيات لا يمكن الإلمام بحقيقتها في وقت تنزل القرآن الكريم ولا لقرون من بعد ذلك. يقول رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي ربك أنه على كل شيء شهيد. وانظروا إلى الصياغة المصدرية سنريهم، والخطاب للكفار: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي ربك أنه على كل شيء شهيد. ويقول ربنا تبارك وتعالى: ولكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. ويقول في آيات كثيرة: ولتعلمن نبأه بعد حين. آيات كثيرة يشير فيها القرآن الكريم أن الآيات الكونية لا يمكن استيعابها استيعابا كاملا في عصر واحد. وأقول أن هذه السعة لتعبيرات الآيات الكونية هي من أبرز دلالات الإعجاز في كتاب الله. أن ترد الآية بألفاظ محدودة يفهم منها أهل كل عصر معنى من المعاني، وتظل هذه المعاني تتسع في تكامل لا يعرف التضاد. وكما أشرت هناك آيات كثيرة للتوضيح كما سأعرض عليكم إن شاء الله، آيات كثيرة لا يمكن فهمها في غيبة المعارف العلمية في الحديث. بعد هذا التوضيح هناك نقطة أخرى أود أن أصل عليها، أن الإعجاز موقف تخصصي، لا يستطيع فرد واحد أن يعرض لقضايا الإعجاز من علم الفلك إلى علم الأجنة، موقف تخصصي. ولذلك نقول أننا نهيب لعلماء الأمة في كل تخصص من التخصصات أن يقرأوا كتاب الله، وأن يستخلصوا الآيات التي تقع في حقل تخصصهم، وأن يدرسوا هذه الآيات بعمق وبدقة شديدة لعلهم يصلوا من فهمها ومن قراءتها إلى فهم شيء من الإعجاز العلمي فيها، فتكون وسيلة للدعوة راقية في زمن العلم والسخرية الذي نعيشه. إذا حضر الإنسان أن يعرض بكافة قضايا الإعجاز فلا بد له أن يخطئ، والخطأ يبطل القضية ويضيع هذا الإعجاب الشديد بحقيقة أن هذا الكتاب يحوي من حقائق الكون ما لم يدركه الإنسان إلا منذ سنوات قليلة. طبعا لن أحاول عرض آيات كثيرة في مقام كهذا، ولكني أختار بعض الآيات التي أعرض لها بسرعة وأطرق لتساؤلاتكم، كان أي منكم لديه حديث عن آية من الآيات استفسار يعني أجيبه عليه إن شاء الله إذا كان ذلك يقع في حق الرسول. الآية الكونية في القرآن الكريم أقسمها إلى عدد من المجموعات، أولا إلى مجموعتين رئيسيتين، آيات تتحدث عن خلق الكون، عن خلق الحياة، عن خلق الإنسان، كما تتحدث عن إثناء هذا الكون وعن إثناء الحياة وعن إثناء الإنسان وعن إعادة هذا الخلق من جديد. هذه الآيات لا يمكن للعلم البشري أن يصل فيها إلى أكثر من وضع نظري، ويبقى القرآن الكريم هو الحقيقة الثابتة في هذه القضية، لأن الخلق عملية تمت بعيدا عن مشاهدة الإنسان، والإثناء تحدث بعيدا عن علم الإنسان، وإعادة الخلق يحدث أيضا بعيدا عن علم الإنسان. ولذلك نقول أن هذه القضايا، قضايا الخلق والإثناء وإعادة الخلق، وهي من أبرز دلالات الإعجاز في كتاب الله، لها موقف خاص. لا يستطيع عالم أن يقول أن هكذا تم الخلق، هكذا سيتم إثناء الكون، هكذا سيتم إعادة الخلق. هذه قضايا بعيدة عن علم الإنسان، وإن كان الله من رحمته قد ترك لنا آثار كثيرة في الكون تشير إلى كيفية الخلق وتشير إلى كيفية الإثناء وتشير إلى كيفية إعادة الخلق من جديد. هذه الآيات تبقى منارة للمسلم يستطيع أن يمايز بواسطتها وبهديها بين فروض كثيرة ونظريات كثيرة يضعها العلماء لتفسير قضية الخلق وقضية إنهاء هذا الخلق وإعادته من جديد. القرآن الكريم يقول في ربنا تبارك وتعالى في سورة الكهف: بسم الله الرحمن الرحيم، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذا المضلين عضدا. والقرآن نفسه الذي يؤكد على هذه الحقيقة أن بداية الخلق لم يشهدها أي من البشر، ولا يمكن للإنسان أن يقول فيها قولا مطلقا قولا صحيحا، ولكن القرآن يقول: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. أمر من الله سبحانه وتعالى أن نتحرك في حنايا هذه الأرض فندرك من أسرار الله فيها ومن إبداعه فيها ما يشير إلى فهم كيفية بداية الخلق. ثم يكون لنا من آيات القرآن الكريم علامات ومنارات نستطيع أن نميز فيها بين فروض ونظريات كثيرة وضعها العلماء لتفسير هذه القضية الشائعة، وهو المجال الوحيد الذي نوضح فيه فرضا من الفروض أو نظرية من النظريات، مع إيماننا بأن كلام القرآن فيها هو الفيصل وهو الحق المطلق. الآيات الأخرى آيات وصفية، يصف القرآن الكريم بعض ظواهر هذا الكون أو بعض أشياء هذا الكون، وهي من أبرز دلالات الإعجاز العلمي في كتاب الله. وسأبدأ بالآيات الخلق لأنها آيات يعني مبهرة للغاية، حتى نرى في هذا الجانب الذي لا يستطيع الإنسان أن يضع فيه قولا فاصلا كيف فصل القرآن فيه بكلام الله الخالق الذي أبدع هذا الكون بعلمه وحكمته وقدرته. نعلم أيها الأحباب أن النجوم من أعظم آيات الله الخالق. النجم عبارة عن كتلة من الغاز تبدأ بالتكثف على ذاتها، وحينما تبدأ بالتكثف يبدأ بداخلها ما يعرف بالاندماج النووي. تبدأ هذه الغازات تتحد نوى ذراتها مع بعضها البعض، فتطلق طاقة هائلة، طاقة من الحرارة ومن الضياء، وهذا هو النجم. وتظل عملية الإنسان النووي تستمر حتى ينتمس الطاقة في النجم وتحبو ذرته وينكدر أو ينصمد كما تعرض لكم بعض الحرارة. لماذا أكثر ربنا الله تعالى بمواقع النجوم ولم يكثر بالنجوم جاهلا؟ أمر مبهر للغاية، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لخطر لو تعلمون عظيم. نعلم الآن أن مواقع النجوم مبهرة، أمر ليس الليل والشمس، الشمس تبعد عنا مسافة 150 مليون كيلو، أقرب نجم إلى المشاهد والإذاعة الشمسية لا تستطيع أن يعبر عن بعده في المقاييس الأرضية في المتر والميل. فاتفق العلماء على أن يضعوا وحدة قياس للكون سموها السنة الضوئية، فلا أقسم مواقع النجوم. وضع العلماء قياس للمسافات الكونية فقالوا هي السنة الضوئية، السنة الضوئية هي المسافة التي يقطعها الكون بسرعته المعروفة 300,000 كم في سنة الميلادية، وهو رقم مبهر على كان أفضل من أقول كلام طويل لابد لي أمر 300,000 كلمة في تكتير يصبح الأخير في تكتير يصبح الساعه في 24 يصبح اليوم في مستمية 25 ونقرة سنة فقط تحول فيها عبر مليون مليون كلمة. أقرب نجم إلينا كان مجموعة شمسية يبعد عنا 4 و4.5 سنة وطويلة. وهناك من الإمام معنا آلاف الملايين من السنين الطويلة. فالجزء المطرح لنا من الصوت يبلغ قطره أقرب من 36,000 مليون سنة طويلة. بعض النجوم يبعد عنا 15,000 مليون سنة طويلة. فلذلك حصل هنا في الواقع عظيم. طب لماذا لم يكتب ربنا تبارك وتعالى في الوجود واكثر الى المواقع في الوجود؟ قال العلماء ان المواقع تعمل مكان والمكان والزمان امران متواصلان فهي توحي بشفاعه المكان والقدم او الرسوم وهي الايه في الايه التي تشعر على الحدث. ثم ياتي العلم في نفس ذلك انما من على سطح هذه الارض لا يمكن ان نرى النجوم على الاطلاق. نحن نرى الواقع مرة فيها الشمس وهي أكبر من الجزء نحن نرى نرى الواقع مرة فيها الشمس تبعد عنا 150 مليون كيلو حينما ينطلق منها الصوت بسرعات معروفة 300,000 كيلو في الثانية يقلون على 8 دقائق والشمس تجري بسرعة فائقة تتعدى 200 كيلو في الثانية تكون قد غيرت من مكانها غيرت من مكانها. فنحن لا نرى النجوم ولكن نرى مواقع بالنجوم مرة في حدود وهذا من رحمة الله كثير لأننا لا نرى النجوم مرة مباشرة من أقل الأعصار. يحصل علماء أن بعض النجوم قد انفجر بثلاث ولم يبقى له أثر ولا يظل ضوء إذا تراه لنا محدثا لكن سهل ولكنه مر بمواقع لا زلنا نراها في أيام الثانية ونجد نفسنا تنتهي بثلاث وثبت لنا بأدلة علمية لا تقبل الرفض أن الإنسان من فوق هذا الكوكب لا يستطيع أن يرى النجوم أبدا ولكنه يرى مواقع مرت بها النجوم. ويعجب الإنسان على هذه الومضة القرآنية المبجرة. من الذي علم المصطفى صلى الله عليه وسلم ذلك قبل 1400 سنة؟ ومن الذي كان يضطر أن يخوض في مثل هذه القضايا الغيبية لولا أن الله تعالى يعلم بعلمه المحيط أن الإنسان سيصل في يوم من الأيام إلى إدراك هذه الحقيقة الكونية المبهرة فتكون هذه الومضة القرآنية المبهرة أيضا كهذا الصدق على أن القرآن الكريم كلام الله وأن هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم كان موصولا بالوحي معلما من قبل خالق السماوات والأرض. حينما بدأ العلماء في دراسة النجوم انبهروا بأبعادها الشاسعة وانشغلوا بذلك فترة طويلة وبدأوا في تقدير هذه الأبعاد ثم فوجئوا بأمر عجيب في نهاية القرن التاسع عشر وصل العلماء إلى حقيقة فيزيائية أنك إذا كان هناك مصدر للضوء يتحرك بعيدا عنك وأنت تستقبل هذا الضوء بمنشور يحلل أقياسه فإن كل الأقياس تنتقل إلى الصيف الأحمر وإذا كان يتحرك إليه فكل الأقياس تنتقل إلى اللون الأزرق وسموا هذه الظاهرة ظاهرة دوبلر العالم الذي اكتشفها أو ظاهرة انتقال الصيف إلى الأحمر أو إلى الأزرق. حينما بدأوا في رصد النجوم لاحظوا أن كافة نجوم السماء تنتقل أطياف ضوئها إلى الصيف الأحمر وتساءل العلماء هل هذه إشارة إلى تباعد النجوم؟ اكتشفوا ذلك في مطلع الربع الأول من القرن العشرين ودار جدل شديد حتى اتفق العلماء على أن الكون الذي نحيا فيه كون دائم الاتساع وقالوا طبعا كان جدل شديد كيف يتسع الكون والجاذبية أن يتمسك بأطرافه إن الله هو الذي يمسك بأطراف السماء بعينه لكن له سنن له قوانينه قالوا كيف يمكن الكون أن يتسع وأين أين تذهب الجاذبية فأدرك العلماء أن المجرات هي التي تتسع هي التي تتباعد عن بعضها البعض والنجوم في داخل كل مجرة مرتبطة بأبعاد ثابتة وأن المادة تتحلق بين المجرات من حيث لا يعلم العلماء أين فهذه لا يعلمون علما بأن بعض المجرات تتباعد عن بعضها البعض بسرعات تقترب من سرعة الضوء فأصبح من صفات كوننا لم ننح فيه أنه كون دائم الاتساع وبعد جدل طويل اتفق العلماء أن هذه حقيقة من حقائق كوننا أنه كون دائم الاتساع يسمونه The Expanding Universe الكون المتسع أو الكون دائم الاتساع القرآن الكريم قبل 1400 سنة يقول فيه رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. وانظروا إلى هذه الصياغة المصدرية المبهرة لموسعون، أنه كان يتسع في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى فيقل ذلك الاتساع. آية مبهرة، يعزم الإنسان من الذي كان يضطر المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يخوض في قضية هذه لولا أن الله تعالى يعلم بعلمه المحيط أن العلم وأن الإنسان سيكتشف هذه الظاهرة في يوم من الأيام، فتكون هذه المنظر القرآنية المبهرة هذا الصدق على أن هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم كان موصولا بالوحي معلما مثل بخلق السماوات والأرض. هذا الاتساع كان وسيلة مبهرة من وسائل التعرف على كيف بدأ الله خلق هذا الكون، وهو أمر القرآن الكثير في الأرض. انظروا كيف بدأ الخلق، كيف تم ذلك. يقول العلماء إذا عدنا بهذا الاتساع إلى الوراء مع الزمن فلا بد أن تلتقي مادة الكون على تسعة أبعاده، لا بد أن تلتقي مادته في جرم واحد، وهذا الجرم رياضيا لا يمكن أن يتعدى حجما محددا عدة مرات حجم الشمس، فلا بد أن تكون كتلته كتلة مبهرة تصل فيه كتلة سنتيمتر مكعب إلى 250 ألف مليون طن، سموها الكثافة النووية، تتلاشى المسافات بين مكونات الذرة وتلتقي النواة على بعضها البعض. وقال العلماء أن سر ارتفاع الكون هو انفجار هذا الجرم الأولي، هذا الجرم الأولي كان في حالة حرجة فانفجر، الانفجار هذا هو الذي يؤدي إلى ارتفاع الكون الآن. وقالوا لو عدنا بالارتفاع إلى الوراء مع الزمن لابد أن تنتقل مادة الكون المنظور في جرم واحد، هذا الجرم له كثافة عالية تجعله في حالة حرجة تؤدي إلى انفجاره ويتحول بذلك إلى غلالة من الدخان. القرآن الكريم قبل 1400 سنة يحكي هذه الحقيقة بقول الحق تبارك وتعالى: أولم يرى الذين كفر أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتحناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. والرتق في اللغة عكس السقف، الرتق هو الانفجار والانتشار والانتشار، والرتق الرتق هو الجمع والنمو والتحديد، والفتح هو الانفجار والانتشار والانتشار. كانتا رتقا ففتحناهما، هذه حقيقة لم يصل إليها علماء إلى سنة 1948 ميلادية، بعد جبل استمر عدة عقود متتالية وبجهود آلاف من العلماء في مختلف أنحاء العالم حتى وصلوا إلى هذه الحقيقة التي يتحدث عنها القرآن الكريم في هذا الموضوع: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتحناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. علماء الفلك يقولون أن هذا الجرم الابتدائي حينما انفجر تحول إلى غلالة من الرماد أو غلالة من التراب المختلط بالغاز. القرآن الكريم يسمي هذه الحالة الدخان، والعلم يؤكد أن هكذا لابد أن يكون انفجار هذا الجرم الابتدائي. يقول رب العالمين: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. الدخان بتعريفه اللغوي بتعريفه العلمي كتلة من الغاز بها بعض الجسيمات الصلبة لها شيء من الحرارة ولها شيء من السواد أو الدفنة. والعلم يؤكد على أن جرما له كثافة النووية إذا انفجر لابد أن يتحول إلى غلالة من الدخان. علماء الطبيعة الفلكية يقولون إن الذي يتحكم في سلوك الجرم السماوي هو كتلته، بل يجعل الأرض تابعا طريقا أو كوكبا باردا له غلاف غازي وله غلاف مائي وله جاذبية وقابل للحياة الكتلة، ليجعل القمر تابعا صغيرا ليس له غلاف غازي وليس له غلاف مائي وغير صالح للحياة الكتلة، ليجعل الشمس نجما ملتهبا مضيئا لباسه الكتلة، يجعل غير ذلك من النجوم لها طبائعها الخاصة الكتلة. والسؤال الذي يحرج نفسه: من الذي حدد هذه الكتلة؟ الله. وهنا نرى هذه اللفتة ربانية مبهرة، فقال لها وللأرض هذا الأمر إلهي إيتيها طبعا أو كرها فلها أتينا طائعين. عالم فلكي معاصر من أبرز العلماء المعاصرين يعتبرونه خليفة أينشتاين ويحتل كرسي نيوتن في جامعة كامبريدج، نشر كتاب ورجل مقهر حاد كامل لكن من العقليات البارزة جدا ستيف هوكينج، يقول طبيعة الانفجار أنه يؤدي إلى تناثر المادة وبعثرتها، لكن الانفجار يؤدي إلى بناء يؤدي إلى هذا النظام المفجر في دقته، يؤدي إلى هذه الأجرام اللانهائية، كل منها له قصته وله وظيفته وله مداره وله دوره في هذه الحياة، لا بد أن كان يسبق هذا الانفجار تدبيرا وتقديرا حكيما أدى إلى هذا البناء، لأن طبيعة البناء يؤدي إلى عثرة الناس. لكن يقول انفجار يؤدي إلى بناء، لا بد أن كان يسبقه تدبير حكيم عليم قبل أن يتم الانفجار بذاته. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها خلق أتينا طائعين. علماء يقولون أنه حينما انفجر هذا الجرم الابتدائي وتحول إلى غلال من الدخان، بدأ الدوامات في هذا الدخان تفصل كتل المادة لتتكون منها هذه الأجرام، هذا الكون البديع. وأن الأرض حينما انفصلت من الشمس كانت قومة من الرماد، قومة من الرماد ليس فيها شيء أثقل من السيليكون الألومنيوم. القرآن الكريم يقول في سورة الحديد آية مبهرة، يقول وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. وأنا أتيت بهذه الآية في سياق الخلق لأنها نقطة مبهرة من خلق الأرض حقيقة. يقول وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. كل المرسلين السلام قالوا أنزلنا، من الذي يتخيل أن الحديد أنزل إلى الأرض إنزالا؟ الحديد يكون أكثر من ثلث كتلة الأرض، 35.9% من كتلة الأرض حديد. الأرض مركزها كرة ضخمة من الحديد والنيكل، والنيكل يعتبر من عناصر الحديد، من مجموعة الحديد. تتناقص نسبة الحديد من مركز الأرض إلى سطحه باستمرار. نسبة الحديد في ضد الأرض أكثر من 90%، في القشرة الخارجية 5.6%. كيف يمكن أن يكون هذا الحديد قد أنزل إلى الأرض إنزالا؟ ما كان أحد يقول ذلك أبدا. فقالوا أنزلنا هنا بمعنى قدرنا، بمعنى خلقنا، بمعنى جعلنا، وركزوا على البأس الشديد للحديد وعلى فوائده للناس. وأثبت العلم أن ضرة الحديد هي أكثر ضرة لعنصر تماسكا، الذي علم الرسول ذلك صلى الله عليه وسلم أنه له بأس شديد. أكثر ضرة يعرفها العلماء تماسكا ضرة الحديد، وإذا تكون الحديد، إذا تحول لب النجم إلى حديد لا يتحمل النجم أن يبقى صامدا، ينفجر النجم. طيب منافعه للناس، أثبت العلماء أن الحديث في جوف الأرض هو السبب الرئيسي بقدر الله أن يجعل الأرض مجالا مغناطيسيا، ولو لم يكن الأرض مجالا مغناطيسي ما كانت الأرض قادرة على الإمساك بغلاف غازي ولا بغلاف مائي ولا بغلاف حياة، ولم تكن الأرض قادرة على الحياة. فإنزال الحديد نقلة نوعية رائعة أساسية في جعل الكوكب الأرض هذا صالحا للحياة. ولذلك يمن علينا ربنا تبارك وتعالى بهذه الومضة القرآنية المبهرة، وأنزلنا الحديد في بأس شديد ومنافع للناس. ركز المفسرون القدامى على بأس الحديد الشديد وعلى منافعه للناس، والمنافع كثيرة لا أستطيع أن أخذ فيها، ويكفي أن أشير منها أن غالبية الهيموجلوبين في دم الإنسان ودماء كثير منها حديد، غالبية المادة الخضراء في أجساد النباتات حديد، فالحديد لازمة ضرورية للحياة. كيف أنزل هذا الحديد؟ بعد رحلات الفضاء بدأ العلماء يدرسون التركيب الكيميائي لجزء مبرك من الكون، فلاحظوا أمرا مبهرا للغاية. غالبية الكون من الناحية فيه غاز الهيدروجين، أخف العناصر وأقلها بناء. ذرة الهيدروجين في نواتها بروتون واحد يحمل شحنة موجبة، ويدور حولها إلكترون واحد يحمل شحنة ثالبة. أقل العناصر بناء وأبسطها وأخفها غزما. الهيدروجين يكون أكثر من 74% من مادة الكون المنظور، يليه في الكثرة غاز الهيليوم، والهيليوم يكون أكثر من 24% من مادة الكون المنظور. فهذان العنصران الخفيفان، عنصر رقم 1 ورقم 2، يكونان أكثر من 98% من مادة الكون المنظور، وباقي العناصر المعروفة وهي أكثر من 100 عنصر يكون أقل من 2%. هذه الملاحظة أدت إلى تصور جيد أن كافة العناصر خلقها ربنا تبارك وتعالى من غاز الهيدروجين، إشارة إلى وحدانية الله سبحانه وتعالى، وحدانية النشأة بدأت من غاز الهيدروجين. فنظروا في الشمس وجدوا أن هذه حقيقة، أن وقود الشمس هو غاز الهيدروجين، وأن ذرات الهيدروجين تتحد في الشمس اتحادا نوويا بالإدراج النووي لتكون غاز الهيليوم، ثم تنطلق الطاقة هائلة، والهيليوم يتحد لكون الليثيوم وهكذا. ولكن الشمس لا يتخلق فيها حديد، ولدينا أدلة قطعية غير قابلة للرفع، تؤكد على أن الأرض والقمر انفصل من الشمس، الأرض والقمر سويا انفصل من الشمس، ثم القمر انفصل من الأرض. طب إذا كانت الشمس لا تصنع الحديد، من أين جاء حديد الأرض؟ سؤال حير العلماء لفترة طويلة حتى توفرت لهم أجهزة يعني مساحية تلسكوبات ثانوية عن مختلفة، فنظروا إلى نجوم بعيدة بعيدة من خارج المجموعة الشمسية إلى مسافات بعيدة، فأدركوا أن هناك نجوم شديدة الحرارة، وأن شمسنا بحرارتها لا تساوي شيئا بجوارها، شمسنا نجم متواضع تصل درجة حرارة سطحي 6000 درجة مئوية وجوفي 15 إلى 20 مليون درجة مئوية. الفئة اللهب ممتدة للشمس 1,000,000 درجة مئوية. وجدوا نجوما سموها المستعيرات تصل فيها درجة حرارة إلى 100,000,000,000,000 من الدرجات المئوية، واعتبروها نجوما جديدة، ثم اكتشفوا أنها مراحل متأخرة في حياة النجوم قبل وفاة النجم يلتهب هذا الالتهاب الشديد. ولاحظ العلماء أن هذه المستعيرات هي التي يتكون بداخلها الحديد، ولا يوجد أي مكان في الكون يتكون بداخل الحديد غير هذه المستعيرات. وقالوا إذا تحول قلب النجم المستعير هذا إلى حديد لا يملك أن يبقى، إما أن ينفجر أو تخبو ذروته ويتحول إلى ما يسمى بثقب الأسد. فإذا انفجر النجم المستعير على هيئة طوق مستعير فتناثر أشلاؤه بسطح الكون، فيدخل هذا الحديد بقدر الله في مجال جاذبية أجرام سماوية تحتاج إلى هذا الحديد، تماما كما تصلنا النيازك الحديدية في هذه الأيام. والأرض يصلها سنويا آلاف الأصنام بل ملايين الأصنام من الحديد بحسبة بالغة، لأن الأرض تفقد عن طريق هواة البراكين أوزان كثيرة، مواد كثيرة تلتمس من أقل جاذبية الأرض، فهو عبودها ربنا تبارك وتعالى بالحديد. وتنزل الحديد نازل الحديدين أقصى أنواع الحديد، العرب زمان كانوا يقطعون أحسن السيوف من حديد المنازل لأنه حديد صافي، والحديد في الأرض موجود على هيئة أكاسيد وأملاح لابد أن ينقى حتى يتحول لحديد صافي. فقالوا إن حينما ينفجر هذا المستعر أو فوق المستعر فتناثر أشلاؤه وصفق الكون ويدخل الحديد في مجال جاذبية أجرام تحتاج إلى هذا الحديد. وثبت للعلماء بأدلة لا تقبل الرفض أن كل حديد المجموعة الشمسية ليس حديد الأرض وحدها قد أنزل إلينا إنزالا، وحينما نزل الحديد والأرض قوة من الرماد ليس فيها شيء أثقل من سيليكون الألومنيوم، تحرك الحديد إلى مركز الأرض فانصهر وظهر هذه القومة من الرماد تمايزها إلى 7 أراضي، لب قلب داخلي أغلب الحديد والنيكل، يليه ثلث لب سائل أغلب الحديد والنيكل، ثم 4 أوشحة متميزة بكل منها نسبة من الحديد تتناقص من الداخل إلى الخارج، ثم الغلاف الصخري للأرض وبه 5.6% من الحديد. وتأكد للعلماء أن كل الحديد في مجموعات الشمسية ليس فقط في الأرض قد أنزل إلينا إنزالا، ويؤكد ذلك الحسابات الرياضية التي أثبتت أن الطاقة اللازمة لتكوين ذرة واحدة من الحديد تفوق كل الطاقة في مجموعات الشمسية 4 مرات. ولذلك يمن علينا ربنا تبارك وتعالى بهذه النعمة العظيمة فيقول عز من قائل وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. كنت ألقي هذه المحاضرة في جامعة ملبورن في أستراليا من 4 سنوات، توقف لي أستاذ في الجامعة وقال لي يا سيدي هل حاولت أن تقارن بين رقم صورة الحديث في القرآن الكريم والوزن الذري الحديث ورقم الآية في الصورة والعدد الذري الحديث؟ قلت له لا، موضوع الأرقام موضوع حرج للغاية، إذا لم يدخله الإنسان بحضر شديد يدمر نفسه. قال أرجوك حينما تعود إلى بلدك أن تتحقق من هذه القضية. وكانت رحلتي للبرن آخر يعني مدينة صرتها، وكان آخر محاضرة في المدينة، كانت حقائبي في السيارة وأتحرك إلى المطار من مدرج المحاضرات، أتحرك بعد رحلة استمرت 22 ساعة من للبرن إلى القاهرة، لم أستطع أن أنا حتى أحقق هذه القضية. أتيت المطار الشريف وبالجدول الدوري للعناصر اكتشفت كيمياء غير العضوية، فأذهلني أن رقم صورة الحديد 57 والحديد له 3 مضائف 54 و56 و57، ورقم الآية في الصورة 25 والعدد الذري للحديد 26. فقلت هذا القرب الشديد لابد أن له تفسير، فألهمني ربي آية قرآنية مبهرة يقول فيها الحق تبارك وتعالى مخاطبا هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فالقرآن بنصه يفصل الفاتحة عن بقية القرآن الكريم، واعتبر الفاتحة مقدمة للقرآن. فقلت إذا فصلنا الفاتحة عن بقية سورة القرآن الكريم يصبح رقم سورة الحديث 57-56، ولو بقي 57 ضربه في نظير الحديث 57، لكن أكثر النظائر انشارا 56. طيب الآية رقمها 25 والعدد ذري الحديث 26، وجدت القرآن الكريم يصف الفاتحة بأنها سبعا من المثاني، سبع آيات وآياتها ست، فالبسملة آية من الفاتحة وآية من كل سورة قرآنية ذكرت فيها البسملة ما عدا سورة التوبة كما تعلم. فإذا أضفنا البسملة في مطلع سورة الحديث تصبح رقم الآية 26. ويعجب الإنسان إلى هذه النفس المبهرة، من الذي علم المصطفى صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قبل 1400 سنة لم يكن أحد يعلم شيئا عن الأوزان الذرية للعناصر ولا لأعدادها الذرية، ولكن هذه معجزة هذا الكتاب الخاتم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه من خلفه، وهذه المناظرة القرآنية المبهرة تبقى دائما شهادة صدق على أن القرآن كلام الله، وأن هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم كلام رسول الله معلقا بكتاب الخلق في السماوات والأرض. العلماء يقولون إذا ظهرت عملية الاتساع الكوني فلا بد أن يأتي وقت يكون الاتساع الكوني هذا اتساع الكون نتيجة للانفجار الأولي الذي يستشهد عليه العلماء أيضا بأن هناك درجة حرارة ثابتة على أطراف الجزء المدرك من الكون 3 درجات مطلقة، حيثما نظر الإنسان يقول هذه بقية الحرارة الأولى الناتجة عن انفجار الكون العظيم. يقولون الاتساع ناتج من الانفجار وأثر سرعة هذا الانفجار في تناقص مستمر، فلا بد أن يأتي على الكون وقت يتوقف فيه الاتساع، فإذا توقف الاتساع فتغلب عليه الجاذبية ويبدأ الكون فيه الاهتمام مرة أخرى، وتلتقي مادة الكون المنظور في جرم ابتدائي شبيه بالجرم الابتدائي الذي تم منه الخلق الأول، ثم ينفجر هذا الجرم ويتحول إلى غلالة من الدخان تخلق منه أرض غير الأرض وسماوات غير السماوات. القرآن الكريم يتحدث عن هذه الحقيقة بلهجة مبهرة لغاية نقول فيها تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم، يوضح السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. وانظروا إلى روعة التعبير القرآني كما بدأنا أول خلق نعيده، يعني الجرم الذي سيتحول إليه الكون شبيه تماما بالجرم الابتدائي، له كثافة عالية ويعني كتلة مبهرة للغاية يعني حجم صغير، ينفجر كما انفجر الجرم الأولي يتحول إلى غلال من الدخان يخلق منه أرض غير الأرض وسماوات غير السماوات. يقول رب العالمين لله الرحمن الرحيم يوم تبدله الأرض غير الأرض والسماوات. في آيات بسيطة يعرض القرآن الكريم بقضية الخلق خلق الكون، قضية مبهرة للغاية لم يستطع العلماء أن يصلوا إلى شيء من فهم ذلك إلا في العشرات القليلة من السنين الماضية، وقول القرآن الكريم يعرضها في 5 أو 6 آيات بهذه الثقة البالغة شهادة صدق على أن هذا الكتاب كلام الله الخالق الذي أبدع هذا الكلام بعلمه وحكمته. أنتقل بعد ذلك إلى بعض الآيات التي تتحدث عن السماء. والقرآن فيها مبهر إبهار شديد، يقول رب العالمين في لحظة الخلق الأولى آية مبهرة يقف أمام الإنسان عاجز حقيقة، يقول ربنا بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وترد آيات إنشاء الليل بالنهار وهي لفتة قرآنية مبهرة على دوران الأرض حول مشوارها لا تفزئ البدو في صحراء الجزيرة العربية. إنشاء الليل بالنهار آيات كثيرة تتحدث عن إنشاء الليل بالنهار كناية عن دوران الأرض حول محوره، وهذه هي الآية الوحيدة التي يذكر فيها رب العالمين يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. وعجب المفسرون عن تفسيره، لماذا هنا يقدر أن يطلبه حثيثا؟ يطلبه حثيثا يعني بسرعة شديدة. منذ سنوات قليلة بدأ العلماء في دراسة أجساد الهياكل الحيوانات وأخشاب النباتات في محاولة لاستقراء الظروف المناخية القديمة، لأن من أبرز آيات الله في الخلق أن كل البناء الذي مر على الأرض مدور في أجساد الحيوانات وفي حياة في خشب النباتات. إذا أتينا الشجرة وقطعنا فيه مقطع مستعرض نرى حلقات، نرى دوائر، سماها العلماء بالحلقات السنوية لأن اعتبروا كل حلقة من هذه الحلقات تمثل سنة من عمر هذا النبات. وهناك نباتات معمرة، شجرة اسمها سكويا تطلع في كاليفورنيا في أمريكا تعيش لعدة آلاف من السنين. فبدأوا يغرسوا هذه الشجرة في قطاعات مستعرضة، وبعد اكتشاف الميكروسكوب الإلكتروني بدأوا يروا مش بس السنين، يروا الفصول الربيع والصيف والخريف والشتاء، ويروا الشهور وأكدوا أنها شهور قمرية، ثم يروا الأسبوع لأن معدل النمو في البدر غيره في المحاص غيره في الربيع الأول غيره في الربيع الثاني، ثم يروا اليوم ثم يروا الليل والنهار. وفي أثناء هذه الدراسة التي قصد بها دراسة المناخ القديم لاحظوا أمرا عجيبا، أنه كلما تقدم العمر بالشجرة أو بالحيوان الذي نصه هيكله هناك خطوط نمو في أجساد الحيوانات زي الشعاب المرجانية وزي أطلاق البحار، لاحظوا كلما تقدم العمر كلما زاد عدد أيام السنة، وظنوا في بدء الأمر أن هذا خطأ شفاهي، فتنادوا لجامعات العالم ادرسوا هذه الظاهرة. فبدأ العلماء يدرسون هذه الظاهرة وجدوا أمرا عجيبا، كلما تقدم العمر بالكائن الحي نباتا سنة وحيوان يجب العدد الآن سنة كبير جدا. فبدأوا يدركوا المنحنيات، أدركوا منها أنه عند خلق الأرض كان عدد الأيام في السنة أكثر من 2200 يوم في السنة، وكان طول اليوم والليل والنهار معا أقل من 4 ساعات. وهذا تفسير يطلبه حقيقي أن الأرض كانت تدور حول محورها بسرعة فائقة للغاية، وتساءل ما الذي يبطئ بهذه السرعة؟ لأن يجي تفسيرا إلا عملية المد والجذب أنها تعمل كالفرملة تبطئ بسرعة دوران الأرض حول محورها. فبدأ العلماء يرسمون منحنيات بيانية ماذا يمكن أن يكون عليه المستقبل. قالوا سيظل هذا التباطؤ جزء من الثانية كل قرن من القرون حتى تصل الأرض إلى مرحلة تتغلب عليها جاذبية الشمس فتغير من اتجاه دورانها. الشمس الآن تدور من الغرب إلى الشرق، فتبدو الشمس تشرق من الشرق وتغرب في الغرب. إذا انعكس هذا الاتجاه ستشرق الشمس من مغربها، وهو من علامات الكبرى للساعة كما تنبأ بها مصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذه هي الآية القرآنية الوحيدة التي يصف فيها حق تبارك وتعالى يمشي الليل النهار يطلبه حبيبه. ولم نفهم دلالة هذه الآية المبهرة إلا بعد اكتشاف عملية تسجيل الأيام في أجساد الكائنات الحية القديمة نباتية كانت أو حيوانة. أيضا يقول ربنا تبارك وتعالى في آيات كثيرة يذكر القرآن الكريم رب السماوات والأرض وما بينهما. والعلماء كانوا يقولون إلى عهد قريب جدا أن الغلاف الغازي للأرض يتضاءل في ضغطه وفي درجة حرارته حتى لا يكاد يدرك بعد عدة مئات من الكيلومترات، بعد 400 كيلومتر تقريبا. وكانوا يتخيلون أن هناك شيء اسمه الفضاء أو الفراغ الكوني، ثم يأتي العلم ليؤكد أنه لا يوجد في الكون فراغ أبدا. حتى حينما تتبعد المجرات عن بعضها البعض وتنخلق الماسة بحيث لا يعلم الإنسان لتملأ هذا الفراغ فورا. والعلماء الآن يقولون أنه مع الانفجار الأولي خلق المكان وخلق الزمان وخلقت المادة وخلقت الطاقة، فلا يوجد في الكون فراغ على الإطلاق. ولذلك يتحدثون الآن عن المادة بين النجوم، والقرآن سبق بإشاراته المبهرة رب السماوات والأرض وما بينها. القرآن أيضا يشير في آيات كثيرة إلى بعض مظاهر الآخرة، وهي أيضا آيات مبهرة للغاية. يقول رب العالمين ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. الآن يدرك العلماء أن الجبال تتكون إما بالطي أو بالتكسر، والطي هو العوج والتكسر هو الأمت، لأن الأمت هو الاستقامة، وحينما تتكسر الأرض تتكسر في خطوط مستقيمة. من الذي علم الخبر صلى الله عليه وسلم ذلك؟ من الذي كان يقرب إلى مثل هذه القضايا الدقيقة التي لم يدركها العلماء إلا منذ سنوات قليلة؟ القرآن الكريم يذكر باستمرار أن النجوم نهايتها الانفجار أو الطمس، وأن الكواكب نهايتها الانتصار. فيقول رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت. العلم الآن يؤكد على أن في دورة حياة النجوم تأتي فترة ينكدر النجم تخبو جرته ويتحول إلى ما يعرف النجوم البيضاء الحسمة، وهي الضياء خافتة للغاية. ثم إذا كان النجم له كتلة كبيرة وتحول لبه إلى الحديد، يتكفف على ذاته شكل رهيب للغاية، كان 4 أضعاف كتلة الشمس أو يزيد عن ذلك، يتحول إلى ما يسمى الثقب الأسود. إيه الثقب الأسود؟ حالة كثيفة للمادة لم يدركها العلماء إلا بعد مجاهدة طويلة جدا، لأنها لا ترى أبدا، ومن شدة كثافتها لها مجال جاذبية شديد، فلا يستطيع الضوء أن ينفلت من عقارها، فلا ترى إطلاقا، وإذا سقط عليها الضوء تبلعه لا ينعكس منه، فقالوا سموها الثقوب السود أو الثقوب السوداء. ربنا العالمين يقول إذا الشمس كورت، ونعلم أن ألسنة اللهب الممتدة من الشمس تمتد لملايين الكيلومترات، الشمس ليست كرة، وإن رأيناها في شكل الكرة ليست كرة، ألسنة اللهب الممتدة من الشمس تمتد لملايين الكيلومترات، وحينما تحبو جذوة الشمس لا تستطيع هذه الأبرع أن تمتد منها فتتكور. فتكوير الشمس إشارة إلى بداية نهايتها، وإذا النجوم انكدرت نهاية النجوم لانكدار أن تحبو الجذوة ويتحول الضوء إلى ضوء خافت شديد، كما هو الحال في يسموها القزم الأبيض أو أخضر المخاف، في قزم أبيض وقزم بني وقزم أسود. ثم يقول فإذا النجوم طمس، إذا تحول النجم إلى الثقب الأسود طمس ضوءها بالكامل، قل وإذا النجوم طمس. ثم يقول رب العالمين إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتشرت، والعلم يؤكد لنا حقيقة أن نهاية النجوم لانفجار أو الطمس، ونهاية الكواكب لانفجار والانتشار. هذه قضايا علمية دقيقة للغاية لم يدركها العلماء إلا منذ سنوات قليلة، يتحدث عنها القرآن الكريم بهذه الدقة البالغة المبهرة قبل 1400 سنة. من الإشارات إلى الآخرة أيضا يقول رب العالمين في سورة القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. واختار العلماء ما معنى جمع الشمس والقمر؟ هل تلتقي الشمس والقمر؟ هل هي في لحظة يعني تدمير هذا الكون؟ ويأتي العلم ليؤكد أن القمر يتباعد عنا بمعدل 4 سنتيمترات كل كم، ويظل هذا التباعد مستمرا حتى يدخل في نطاق جاذبية الشمس فتبتلعه في الشمس، وهذا من أوائل بدايات تدمير الكون. فيقول رب العالمين وجمع الشمس والقمر. من الذي علم الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك؟ من الذي كان يقرر أن يخلق مثل هذه القضايا لولا أنه كان مرسولا بالوحي معلما من قبل السماوات والأرض؟ بالنسبة لانكدار النجوم وطمسها آية قرآنية مبهرة في صيغة الختم أيضا جاءت سورة التكوين، يقول فيها رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بالكنس الجوار الكنس. وكما أشرت حينما تلي الآية القرآنية في سورة القسم هذا يأتي من قبيل توكيد الأمر أو تعطيل الأمر المقصود به، لأن الله لا يحتاج أن يسمى لنا فلا أقسم بالكنس الجوار الكنس. قال الأقدمون من المفسرين خنخ في اللغة يعني اختبع واختفى، فالكنس قالوا إنها النجوم تظهر بالليل وتختفي بالنهار، والكنس الجوار الكنس قالوا كنس أيضا في اللغة يعني اختبع واختفى، وقالوا كناس الضب هي المغارة التي يحتاج فيها من الطيار. وقفت أمام هذا هاتين الآيتين يعني مظهورا، فلا أقسم بالكنس إذا وصف القرآن الكريم نجما بأنه خالص لابد أن يكون خالصا خلوصا كاملا مختفيا الإخفاء كاملا، لا يمكن أن يكون يظهر ويختفي. فوجدت أن ما يسمى بالثقوب السود الآن وهي نجوم لا ترى إطلاقا، ولكن يدرك مكانها لأنها تسحب تيارا من الإلكترونات من النجوم التي لا تستطيع بلعها، لا تستطيع جذبها بكامل، تسحب منها تيار من الإلكترونات. فقلت أبلغ ما يمكن أن تظهر به الكنس هذه النجوم التي لا يرى لها ضوء على الإطلاق. الجوار الكنس قلت حينما يكرر السؤال الكريم معنى من المعاني هو من قبيل التوكيد، وهنا لا في مكان للتوكيد. لا أقسم بالكنس يعني لا أقسم بالنجوم التي تظهر بالليل وتختفي بالنهار، الجوار الكنس التي تجري في أفلاكها وتظهر وتختفي، ما في معنى هنا للتوكيد إطلاقا. فقلت لابد أنه من الكنس، لأن هذه النجوم لها مدارات تتحرك فيها، وحينما تتحرك هذه النجوم في مدارها تكنس صحة السماء، تكتلع كل ما تمر به، الدخان الكوني، النجوم، الكواكب، نواتج انفجار النجوم، نواتج انفجار الكواكب، تبلع كل شيء،
فقلت هي من السن، فلا أقسم بالكنة الجبر الكنة، وقلت أن التعبير القرآني نجم خامس كامس أبلغ في التعبير ألف مرة من أن أقول تقبأ. ما معنى تقبأ؟ هي مادة عالية الكفاح جدا، ليس تقبأ، ولكن تسموها تقبأ لأنها تختلئ المادة. وحينما كنت أكتب هذا المعنى مر بي بحث لأحد العلماء المعاصرين يسمي هذه النجوم الخامسة الكامسة مكانس السماء، سمي سوبر جان فاكيوم كلين، المكانس الشاطئة هذه سمي سوبر جان فاكيوم كلين. والله يا أخوان سجدت لله شكرا أنه من علي بهذا الفكر، وهو فهم أغلق على كثير من المفكرين من قبل ما كانوا يدركون هذا المعنى، لأن ما كان أحد يعلم أن بالسماء نجوم لها هذه الصفات. وهنا أقول لا بد من توضيح الحقائق العلمية الثابتة في حسن فهم دلالة هذه الآيات القرآنية، وإلا بقينا في معزل عن فهمها فهما كاملا. يقول ربنا تبارك وتعالى في مطلع سورة الطارق قسم آخر عجيب: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الساخر. الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قل له يا أيها النبي أقسم لك بالسماء والطارق، ثم يسأله وما أدراك ما الطارق يا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم الجواب الحسن النجم الساخر. فقال المفسرون القدامى هي كل النجوم، لأن العرب كانوا يطلقون على القادم بليل أنه يسمونه طارقا، لأن من أدب السلوم بالليل الواحد يطرق على الباب، فقالوا هي النجوم تظهر بالليل وتختفي بالنهار. طيب النجم الساخر وما أدراك ما الطارق النجم الساخر، بعض المفسرين قال هي الشهب، لأن في آية قرآنية تقول فأتبعه شهاب ساخر، ولكن النجم ليس شهابا، الشهاب عبارة عن كتلة صلبة تحترق احتراقا كاملا باحتكاكها بالغاز الغازي للأرض ولا يبقى منها إلا بعض الرمال، إذا بقيت منها فضلة صلبة تسمى نجمة، وإذا لم يبقى منها فضلة صلبة هي شهاب. الخطاب هنا عن النجم، يقول رب العالمين مخاطبا هذا النبي الخاطب صلى الله عليه وسلم: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الساخر. ويعني العلم اللي يؤكد لنا منذ سنوات قليل أن هناك على أطراف الجزء المدرك من الكون على بعد 18 ألف مليون سنة ضوئية توجد حالة للمادة يسميها العلماء أشباه النجوم. أشباه النجوم أجسام غريبة، حالة من المادة لا نعرفها على الأرض، تدور حول ذاتها سرعة فائقة، تتم الدورة في جزء من الثانية وتطلق 60 طلقة تصنع على سطح الأرض دوي يسمى الآذان. قلت والله ما في أبلغ ما تعبير عن الطارق من هذا: والسماء والطارق وما أدرك ما الطارق النجم الساخر. أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم عن نجم معين ليس كل النجوم: والسماء والطارق وما أدرك ما الطارق النجم الساخر. بعض العلماء يقول هناك حالة خفيفة من المادة يسموها النجوم النيوترونية، والنجوم النيوترونية أيضا نجوم كثيفة تطلق حلقات شديدة، لكن أشباه النجوم حلقاتها أبلغ وأقوى أكمرة، وقد يكون المعنى يحتمل الآيات. من الآيات التي تشبهية تأتي آيات كثيرة تصف موقف المعاندين الجاحدين من قضية الإيمان، وتأتي الآية في مقام التشبيه، ولكن التشبيه يأتي في صياغة علمية محكمة للغاية، لا يستطيع الإنسان إلا أن يشهد بأنه كلام الله الخالق. يقول رب العالمين في سورة الحج: بسم الله الرحمن الرحيم، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. الآية تأتي في مقام موقف الكفار من قضية الإيمان، فيقول رب العالمين حتى لو فتحناهم بابا من السماء وأطلعناهم على بديل صنع الله في الكون لرفضوا أن ينظروا إلى ذلك، لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. لكن شوف الصياغة القرآنية المبهرة، الباب لا يفتح في فراغ، ونحن نظن السماء فراغ، كلمة عن فضاء الكون إلى يومنا هذا سر من الناس تتكلم عن فضاء الكون، والكون ليس فيه في فضاء، الباب لا يفتح إلا في بناء، والقرآن يقصد السماء في آيات كثيرة على أنها بناء. فأمر رب العالمين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء دليل على أن السماء بناء، فظلوا فيه يعرجون. القرآن الكريم يصف الحركة في السماء دائما بالعروج، والعروج الحركة في خط مائي، شبه حركة الأعرج الحركة في خط مائي، ولعلم يؤكد الآن أنه لا يمكن لأي جرم مادي أو صورة من صور الطاقة أن تتحرك سطح السماء في غير خط منحني، لا يمكن تصير خط مستقيم أبدا، ولذلك القرآن دائما يسمي الحركة في السماء بالعروج، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرضون لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون. ليش سكرت ابصارنا؟ اثبت العلم بعد رحلات القضاء ان طبقه الضياء حول الارض لا تتعدى 200 كيلومتر. واول رائد فضاء حينما اطلق تحرك صاروخه في وضح النهار، فبعد 2 كيلومتر وجد نفسه في ظلام جامد، راى الشمس قرصا ازرقا في صفحه سوداء، فقال كلاما كانه منطق هذه الايه، قال انا اصبت بالعمى كان شيئا من السحر قد انتابني. كانوا الايه قرانيه تماما، ولم يكن احد يعلم ذلك قبل رحلات الفضاء. ويعجب الانسان من الذي علم المصطفى صلى الله عليه وسلم ذلك لو لم يكن موصولا بالوحي معلما من قبل خارج السماوات والارض. فقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون. طبعا غاب عن هذه الحقيقه ايات قرانيه كثيره. يقول رب العالمين أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. ليل السماء الضمير هنا يعود على السماء، ونعلم الآن أنه بعد 200 كيلومتر ترى السماء صفحة سوداء تماما وترى الشمس قرصا أزرق. يقول رب العالمين أغطش ليلها، ولم يكن أحد يعرف هذه الحقيقة إلا بعد رحلات الفضاء. يقول رب العالمين سورة ياسين بسم الله الرحمن الرحيم وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. طبق النهار 100 كيلومتر، المسافة بيننا وبين الشمس 150 مليون كيلومتر. إذا نسبنا 100 كيلومتر ل 150 مليون كيلومتر شبه عن هذه الطبقة بجلد ذبيحة، إنها طبقة رقيقة جدا لا تكاد تدرك. وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. ويقول رب العالمين في سورة الشمس بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها. شيء غريب من يستطيع المفسرون أن يفسروا ذلك أبدا. والنهار إذا جلاها، الشمس هي التي تجلي النهار، كما تعتقدون ذلك، الشمس هي التي تجلي النهار، فثبت لنا أبدا النهار هو الذي يجلي الشمس. فضوء الشمس لا يرى بهذا النور الأبيض الجميل إلا في 200 كيلومتر حول الأرض، نصف الأرض المواجه للشمس لا يرى أبدا إلا في هذا المنطقة. فالأرض هي أو النهار، نهار الأرض هو الذي يجلي الشمس نتيجة لتشتت أشعة الشمس على الجسيمات الصلبة في هذه الطبقة من غير غاز وما بها من بخار الماء. ربنا يصنع لنا هذا الضوء الأبيض الجميل. يقول رب العالمين في سورة الإسراء آية مبهرة أيضا، يقول بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وقف المفسرون حيرة حقيقة أمام هذه الآية الكريمة. قال أغلب المفسرين آية الليل والنهار نيرتما، آية الليل القمر وآية النهار الشمس. ووقفوا ما معنى فمحونا آية الليل؟ القمر لا يزال موجود، ما معنى فمحونا آية الليل؟ بعض العلماء قال لعله الظلمة التي في القمر. طيب الظلمة لا تزال موجودة لم تبحث. بعضهم قال ربما كان القمر نجما مضيئا بذاته ثم أطفأ الله جلوته، وهذا علميا غير صحيح لأن كتلة القمر لا تسمح له أبدا أن يكون نجما. وفي نفس الوقت لو كان القمر نجما لأفسد الأرض تماما، بخر الماء وخلخل الهواء وقتل الحياة بالكامل. أدركت بعد مجاهدة طويلة أن الله تعالى قد جعل لنا على سطح الأرض مناطق حماية متعددة. طبق تغليات الغاز هذه فيها أكثر من منطقة حماية، الأول نسمى نطاق المناخ منطقة حماية، ثم طبقة الأوزون منطقة حماية، ثم طبقة الأيونوسفير طبقة مشحونة بالكهرباء منطقة حماية، ثم حزام فان ألن حزامان هلالية شكل منطقة حماية. كل نطاق من هؤلاء يدفع عنا ويلات كثيرة. ولذلك كان من أحب دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى قلبه الشريف اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك. ربنا تبارك وتعالى من بديع صنعه في خلقه يخلق لنا أثر ذلك. إيه الأثر؟ يخلق لنا ما يؤكد على أن طبقات الحماية هذه الطبقة بعد الطبقة لم تكن موجودة في بدء خلق الأرض، ولكنها خلقت على مراحل متطاولة قبل خلق الإنسان هذا المخلوق المكرم. ويترك لنا أثر عند القطبين تسمى ظاهرة الفجر القطبي أو ظاهرة الوهج القطبي. هذه الظاهرة لم يدركها العلماء إلا بعد رحلات الفضاء. أدركوا أن هناك سيل من الجسيمات الكونية المتسارعة التي تصطدم بالغلاف الذاتي للأرض، فتضيء القطبين في ظلمة الليل إضاءة تفوق إضاءة الفجر السابق. لما كانت هذه الطبقات بالحجم موجودة في خلف الأرض، كان لابد أن هذه الإضاءة تعم الأرض بالكامل. ولذلك كان من رحمة الله بنا أنه حجبها عنا، منعها عنا، وهذا هو معنى فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار نصارى. لم أفهم ذلك إلا ذو سنوات قليلة، وفهم مبهر للغاية. وحينما يوضع ذلك بشكل مرسوم حقيقة يوضح هذه الحقيقة يضح عجيب. ولذلك يمن علينا ربنا تبارك وتعالى في آيات كثيرة بتبادل الليل والنهار. يقول رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. هذه الآيات المبهرة إن دلت على شيء فإنما تدل على أن هذا القرآن لم يأتي من قبيل بشر، ولكنه كلام الله الخالق الذي أبدع هذا الكون بعلمه وحكمته وقدرته، والذي يعلم بعلمه المحيط أن هذه الحقائق سوف يكتشفها الإنسان في يوم من الأيام، فتكون هذه الإشارات القرآنية المبهرة شهادة صدق على أن القرآن كلام الله، وأن هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم كان مرسولا بالوحي معلما من قبل خالق السماوات والأرض. لن أطيل عليكم أكثر من ذلك، ولكني أختم بواقعة حدثت لي في جامعة كاردف. هنا أخي من الإخوة الكرام كان في جامعة كاردف، كنت أعطي محاضرة في الطب في جامعة كاردف منذ سنة تقريبا، كنت أتحدث موضوع الإجابة العلم في القرآن الكريم، فوقف لي أخي باكستاني وسأل، قال يا سيدي هل فرق في الآيات في مطلع سورة القمر لفتة من لفتات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اقتربت الساعة من شق القمر وإن يروا آية أن يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه منفجر حكمة بالغة فما تغني النذر. فعلى الفور قلت له إن هذه معجزة حدثت في رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمعجزات خوارق للسنن، لا يستطيع العلم التجريبي أن يفسر المعجزة، لأنها لو فسرها العلم ما كانت معجزة، إذا توافقت مع السنن ما كانت معجزة. وقلت له أن المعجزات الحسية شهادة على من رآها، ولولا أن هذا الحدث جاء ذكره في القرآن الكريم بهذا التفصيل، وجاء ذكره في كتب السنة بتفصيل أكثر، تروي كتب السنة أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هجرته الشريفة من مكة المكرمة إلى هذه المدينة المنورة قبل الهجرة بخمس سنوات، جاءه نفر من كفار قريش وقالوا له إن كنت حقا نبيا وإن كنت حقا رسولا فأتنا بمعجزة تشهد لك بالنبوة وتشهد لك بالرسالة. قال ماذا تريدون؟ قالوا شق لنا الخمر من قبل التعجيل. فدعا الله تعالى ألا يخفيه، فألهمه الله أن يشير بإصبع الشريف إلى القمر فانشق إلى فلقتين، فبعدت عن بعضهما البعض، فلق يمين جبل أبي حبيب جبل حراء وفلق إلى فرد جبل حراء، فقال المشركون سحرنا محمد صلى الله عليه وسلم. بعض العقلاء منهم قالوا إن السحر لا يستطيع أن يؤثر في كل الناس، فانتظروا السيارة انتظروا الركبان. وخرج كفار قريش إلى مداخل مكة يستعجلون لقاء الركبان، فسألوهم هل رأيتم شيئا غريبا حدث للقمر؟ فقالوا والله في اليوم الفلاني فوجئنا بالقمر قد انشق إلى فرقتين، تباعدتا عن بعضهما البعض وظلتا متباعدتين عدة ساعات كاملة ثم التحمتا، فآمن من آمن وكفر من كفر. ولذلك يقول القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه من زجر حكمة بالغة فما تغني النذر، إلى آخر الآيات. بعد أن نهيت حديثي وقف أخ بريطاني مسلم اسمه داود موسى بيتكوك يرأس الحزب الإسلامي البريطاني ويتبعه آلاف من البريطانيين المسلمين وينوي أن يخوض بهم الانتخابات القادمة باسم الإسلام إن شاء الله تعالى، قال لي يا سيدي هل تسمح لي بإضافة بسيطة؟ قلت له تفضل. قال في يوم من الأيام أهداني أحد المسلمين ترجمة لمعاني القرآن الكريم، فتحت هذا الكتاب الكريم فأول سورة طلعت لي سورة القمر، وقرأت اقتربت الساعة وانشق القمر قلت معقول قدر يحقق ما يلتحق؟ هذا كلام العقل لا يستطيع أن يقدمه. وظل هذا الشك يراودني حتى شاء الله تعالى أن أجلس أمام التلفاز، فإذا الحق بي بي سي تستضيف ثلاثة من علماء الفضاء الأمريكان ويحاولهم المذيع عن الإسراف الشديد في رحلات الفضاء، ويقول الرجل إن الأرض مليئة بالفقر ومليئة بالتخلف ومليئة بالمرض، ألم يكن أولى أن تنفق هذه البلايين من الدولارات على هؤلاء البشر المحتاجون؟ تنفق هذا الإنفاق السخي على إيه؟ وظل هؤلاء العلماء يدافعون عن قضيتهم ويقولون إن هذه الرحلات لم تكن فقط باكتشاف الجو ولكنها طورت تقنيات متقدمة نستفيد بها في الطب ونستفيد بها في الصناعة ونستفيد بها في الزراعة، فلم يظهر هذا المال هدرا. في سياق الحديث جاء ذكر رحلة إنزال رجل على سطح القمر على أنها كانت يعني أكثر هذه الرحلات كلفة، فقد تكلفت أكثر من 100,000,000,000 دولار. وجاءها مذيع يصرخ فيه ما هذا السفر 100,000,000,000 دولار لكي تضع العالم الأمريكي على سطح القمر؟ هذا كلام بغاية السفر. فانظر العلماء بمساعدة في مقاله لقد وصلنا من هذه الرحلة إلى عدد من الحقائق العلمية لو أنفقنا أضعاف هذا المبلغ ما صدقنا بها أحد. قال ماذا وصلت إليه؟ قالوا هذا القمر انشق في يوم من الأيام ثم انتحر. كيف عرفتم ذلك؟ قال كنا نضع أجهزة رصد زلزالي على جانب القمر لندرس التركيب الداخلي للقمر، فإذا بحزام من السطور المتحولة يقطع القمر من سطحه إلى جوفه إلى سطحه. قال الرجل قتلت من السطح الذي كنت أجلس عليه وقلت لقد أجازني ربي أمام هذا التلفاز لأشهد بأن القرآن كلام الله، وكانت هذه الواقعة سببا في إسلامي وسببا في فتح كبير يقوم به هذا الرجل وإخوانه في الدعوة إلى الله بالكلمة الطيبة والحجة الواضحة والمنطق التويل. أيها الأحباب، الجعبة فيها الكثير ولا أستطيع أن أطيل عليكم أكثر من ذلك، ولكن قبل أن أختم من حديثي إليكم أقول إننا نحيا في زمن فتن الناس فيه في العلم فتنة كبيرة، وأصبح الخطاب العلمي هو الخطاب الوحيد الذي يمس القلوب. تحجرت قلوب الناس ولم تعد القضايا الغيبية، لم يعد التحذير من النار والإغراء بالجنة هي العامل الرئيسي الذي يمكن أن يحرك قلوب الناس، وأصبحت القضية العلمية هي القضية البالغة الأثر في الدعوة إلى كتاب الله ولا تنصره صلى الله عليه وسلم. ولا أقول ذلك من فراغ، فأذكر أننا في مؤتمر مصر وقف أحد الإخوة يتحدث عن الآية الخامسة في سورة السجن كيف تتحدث عن سرعات أكبر من سرعات الضوء، ويأتي العلم منذ أيام قليلة يؤكد على أن هناك سرعات أعلى من سرعة الضوء، والقرآن سبق العلم بمراحل طويلة. فإذا بعالم روحي في الضوء من أكبر العلماء ثقافة وعلما سموه أكاديميشن زميل الأكاديمية زميل العلوم، هذا الرجل يقف ليقول كنت أظنني قبل هذا المؤتمر من المبرهين في حقل تخصصي، فإذا بعلم أكبر من علمي، ولا أستطيع أن أعتذر عن جهلي بهذا العلم إلا أن أعلن أمامكم شهادتي أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فتبعوا في ذلك أربعة من المترجمين ما تحدثنا إلى أي منهم، كانوا قاضعين في غرفهم الهجائية ينقلون من الروسية من العربية والإنجليزية إلى الروسية، وبالعكس جاءوا ليشهدوا أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هيئة الإعجاز لها مكتب في مصر، رئيسه أخبرنا ونحن في مؤتمر كانتون أن التلفاز الروسي قد سجل حلقات المؤتمر، كان كل بحث يبقى ثلث ساعة ويناقش عشر دقائق، سجلوا نصف ساعة نصف ساعة وبثوا هذه المحاضرات وهذه البحوث. قال من بلغنا خبر ممن أسلم لإذاعة هذه المحاضرات أكثر من 37 واحد من كبار العلماء. أيها الأحباب، في زمن العولمة الذي نعيشه والذي يحاول فيه الغرب فرض قيمه الغريبة علينا، ليس لنا من حق يدفع عنا غولاء ذلك إلا الاعتزاز بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. علينا أن نفخر لأن الله تعالى قد أكرمنا بهذا الدين وأعزنا بهذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. علينا أن نتمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلينا أن نتعلم كيف ندعو إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بالكلمة الطيبة والحجة الواضحة والمنطق السوي، لعل الله تعالى أن يدفع عنا هذه الهجمة الشرسة وأن يهدي بنا هذا العالم الضال المضل الذي يعترف أنه في ظل هجومه على الإسلام بكل وسائل الإعلام المختلفة يعترف بأن الإسلام هو أكثر الأديان انتشارا عنده في هذه الأيام. هذا ما عندي وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.